الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم زوايا. زوايا متعددة في كل مكان ونتجول فيها من كل بلاد، نتطلع إلى الأحداث، نتأثر بها، نلقي ونسلط عليها الضوء. أحيانا تمر مناسبات على هذه الأمة، محلية، خليجية، عربية، إسلامية، عالمية، نتحدث عنها في وقتها. زوايا تتكلم عن فقرات ومواقف وأمور متعددة ومتنوعة تناسب الجميع. أما في حلقتنا سوف ترون وتشاهدون ما يلي.
تشاهدون في هذه الحلقة، في رأس كل عام ميلادي نطرح هذا الموضوع، حفلات وخمور ومنكرات تغزو البلاد الإسلامية ومنها الكويت. فكيف هو الحال عند الجمارك الكويتية، وخاصة مع تجريم القانون لمهربي الخمر، وما هي حيلهم المتبعة؟ رسالة إلى كل من يعتقد بأن عيسى عليه السلام هو من صلب.
في هذه الحلقة سوف نتناول كما رأيتم في هذه الفقرات أو هذه التقارير عدة مواضيع متنوعة لا علاقة ربما ببعضها البعض، كل بستان نقطف منه زهرة. وسوف نبدأ معكم بأول زاوية. الحقيقة الواحد فينا يعجب، الناس في وادي، ناس مشغولة بامتحانات أولادها في الديرة، الناس بعضهم يجهز الآن المخيم لطلعة الربيع، الكثير من العوائل الآن تسأل ما هو أنسب وقت للذهاب إلى العمرة، نبي نطلع بالربيع إلى بيت الله الحرام ونعتمر. الأجواء الجميلة الآن بدأت الحمد لله تهل علينا منذ أسبوعين ثلاثة. هذا الجانب الإيجابي، ها، في جانب مظلم، في زاوية مظلمة عندنا للأسف. في ناس تنتظر رأس السنة لأن شياطينها ما تطلع إلا برأس السنة الميلادية. ليش؟ لا تسألوني، أنا ما أدري ليش. الكثير من الناس عنده لازم رأس السنة الميلادية يباح فيه كل حرام ويحلل فيه كل منكر. إيش معنى هالوقت؟ طبعا ما أدري. يمكن حتى النصارى الذين يحتفلون بهذا العيد ما يسوون اللي يسويه حتى بعض أنا أقول العرب في بعض بلادنا العربية، وللأسف حفلات الأغاني، الرقص، للأسف ليس هذا فقط، مخيمات من الآن جهزت وأعدت لإحياء ما يسمى ليلة رأس السنة الميلادية. يعني تخيلوا لو الإنسان كتب له أن الله راح يقبض روحه بتلك الليلة، تجرأ يسوي هذا اللي بيسويه؟ طبعا أنا أشكر وزارة الداخلية اللي جزاهم الله خير، من قبل ليلتين بدأوا بداية فعلية، وأنا عندي علم والإخوان نقلوا لي أنهم جزاهم الله خير حملات تفتيشية في بعض المخيمات استجابت للكثير من الشكاوى وكفوا عليهم اللي أوقفوا الكثيرين ومنعوا الكثيرين من إزعاج الآخرين أو فعل الكثير من المحرمات. هذا شكر يشكرون عليه. وفي الداخلية رجال ما يرضون أن تنتشر عندنا هذه الأمور، لكن أنا أبي أوجه رسالة للي من الآن قاعد يعد العدة، يجهز شقته ومعطي فلوس حق متعهد الحفلة، أنا أبيها بشاليه، جهز المزرعة ذيك الليلة، ترى عندي هذا العدد، ترى النبي هذه الزجاجات هذا العدد، ترى أنا جايب لي 40-50 واحد واحدة. طبعا في بعض الأماكن ما يسمحون بشخص، ما يسمحون برجل بروحة، الرجل ما يدش إلا معه واحدة والعياذ بالله. طبعا هذه قلة، لكن هذه القلة الشاذة، القلة الفاسدة تروج ويروج سوقها هذه الأيام وهذه الليالي، الليالي القادمة. الخمور شلون تدخل عندنا؟ هني سؤال الكل يتساءل، في الكويت، في الخليج، في كل الدول التي تحرم الخمور وتمنعها على الناس وهي مجرمة قانونا وقبلها شرعا، السؤال شلون قاعدة تدش؟ شلون قاعدة يعني توفر هذه الخمور لكل الحفلات التي تقام بليلة رأس السنة؟ من اللي قاعد يدخلها؟ الجمارك مجتهدين، ورجال الجمارك قاعد يتعرضون للخطر جزاهم الله خير، وأهل الجمارك مو مقصرين بالصيف الحار وبالشتاء البارد، يعني يعملون عمل متعب ومضني. لكن في ناس ما تخاف الله، وفي ناس عندها حيل شيطانية إبليسية كيف تهرب الخمر إلى البلاد. احنا قبل ما نوجه رسالة لكل من يفكر أن يعصي الله عز وجل، شوفوا هذا التقرير اللي فيه بعض ما ضبط، واللي راح تشوفونه آسف أني أقول هو قليل من كثير جدا، ربما دخل على حين غفلة من أهلها. خلينا نشوف هذا التقرير.
في رأس كل عام ميلادي نطرح هذا الموضوع، حفلات وخمور ومنكرات تغزو البلاد الإسلامية ومنها الكويت. فكيف هو الحال عند الجمارك الكويتية، وخاصة مع تجريم القانون لمهربي الخمر، وما هي حيلهم المتبعة؟
خلال هالشهر هذا عندنا ثلاث قضايا خمور، تهريب خمور، والحمد لله رب العالمين ضبطت، ما دخلت البلاد، فضل طبعا تعاون وجهود ناس كثيرة، فكان لها دور كبير في الحد من هذه الدخول. يحط لك الواجهة الأولى خياش الفحم، فأنت لما تنظر كمفتش وهلة الأولى تشوف خياش فحم، شي نزلني هالخياش أنا هذه ونزلها، وراح بنتلف وهدومي راح تتوسخ، وأنا راح انتلف بالفحم اللي راح يطلع من هالخياش. بعد الحاجز، بعد الفحم هو عامل حاجز بالحاجز الكونتينر ومحاط المشروبات الروحية. يعني عملية كانت ممكن قد تكون شوية قريبة، يعني الفترة هذه اللي صارت ممكن من 3 شهور، في اسطوانات الغاز، اسطوانات الكبيرة في حجم هذا تستخدم للمصانع، فأنت تلقائي كمفتش راح توخر عنه لأنه ممكن يشكل عليك خطورة هذا الغاز. فبالفعل لما استعنا بالمطافي قصينا هذا، فتضح أن هالسلندر الكبير حاط لسلندر صغير غاز مال تعبئة مكيفات، ماد هوز مع الصمام نفسه قاعد تستخدم انت منها لصغير مو من هذا، والداخل السلندر غاز هو المتروس. يعني هذا من تقريبا تكون في امور كثيره يعني كانت اغرب يعني بعمليات التهريب، ولكن هذه قد تكون اخر العمليات اللي ضبطت توها خلال هالشهرين اللي ضافوا.
كيف يستطيع المفتش الجمركي معرفه الشحنات المشبوهه، وهل يتعرض المفتش للرشوه والابتزاز؟
في عندنا قسم دوره يحلل المنافست الباخرة، البضاعة وين كانت محطاتها، مرورها هذه البضاعة، موانئ كذا ميناء مرت عليه، وين كانت، حتى وصولها الكويت وش كثر استغرقت، هذه كلها أمور معيار يعطيك خطورة، نوع من الخطورة، فهني الموظف يكون حريص عليها. من يشوف هذه المستندات على طول، في إذا صار في شك عنده راح يعزلها، من شكل الأوراق، من المستندات، الشركة أول مرة قد تكون واصل اسمها، من غير الشركات المعروفة. بعض الأحيان المهرب يكون هو موجود عملية، مو بعملية التفتيش، عملية إنتهاء إجراءات التوثيقية، فيكون موجود هو، فملامحة تبين يعني في ارتباك، لم يكن مستعجل على أنها تخلص، ودايم حرص أنه كثر ما يقدر يدخل الواسطة أنها تخلص بسرعة، واهتمام بهالموضوع، فدايم يبين فيه الربكة من وجهه، فدايم نركز عليهم. هذه الأسباب اللي احنا والحمد لله رب العالمين الحد يعني عمليات هذا. وأيضا الناس معرضين لأمور كثيرة، يعني معرضين للتهديد، معرضين للرشوة، معرضين لهذيل، والحمد لله رب العالمين هم ناس قدها وكفؤ لهذا المكان، وبالفعل يعني ناس يعني نقول احنا بالكويت يبيضون الوجه. بالنسبه للمكافآت يعني الاداره العامه جمارك ما يعني ما تقصر في هذا الامور تماما، يعني كل ضبطيه يضبطها المفتش الجمركي لا مكافاه نسبه من هذه الضبطيه من قيمتها، من قيمه احنا نقيمها.
واين تذهب الممنوعات بعد ضبطها؟
طبعا فور وجود عند قضية مباشرة ضبط خمور تلقائي تتعامل مع المخفر اللي عندك موجود في المنفذ وتبلغ انك ضبطته، اذا كان في متهم راح تحافظ عليه لحين تسلمه حق وزارة الداخلية وتسلم المتهم مع المضبوطات الى المخفر وزارة الداخلية، هم دورهم مباشرة ثاني يوم يحولونه الى النيابة العامة ومع المضبوطات. النيابة العامة راح تاخذ مجراها بالتحقيق والى المحكمة وحتى صدور الحكم. ذاك الساعة احنا انتهت طلعت من عندنا المضبوطات سلمناها الى النيابة وتحفظت عليها النيابة وعندهم مخزن كبير لهذه المضبوطات، وهم عندهم لجنة بعد ما يخلصون من القضية يتلفونها بمعرفتهم.
والنداء الاخير لمن يتمتع ببداية السنة بغضب الله، هل سمعت ماذا يقول الله تعالى لك؟
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
الله يلعن كل من هرب الخمر أو ساعد على تهريبه إلى بلادنا، الله يلعنه. هذا مو كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يحمل هذا الخمر ويسقيه للناس هذا ملعون قبل الشارب. لا يظن الواحد أن الخمر شيء عادي. شيخ إيش دعوة ترى؟ شوف الناس مخدرات، شنو يعني خمر؟ شنو يعني خمر؟ توعد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا ما ينطق عن الهوى، هذا رسول الله الذي هو وحي يوحى، كلامك القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر كان له عهد على الله أن يسقيه من ردغة الخبال. شوف الكلمة، ردغة الخبال. قال الصحابة: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ شنو يعني؟ قال: عصارة أهل النار. أهل النار لما يحترقون عاذنا الله وإياكم يسيح من جسمهم من دمهم، يطلع صديد، يطلع قيح من بطنه، من أجلكم الله، من فرجه، من جلده، لما يحترق يسيح منه الصديد. هذا من كثرة أهل النار يسيل مثل السيل في الوادي. تخيل شكله، تخيل ريحته، تخيل، أعوذ بالله. شراب الخمر في جهنم يشربون من هذا جزاء وفاقا. يا بنت الحلال اللي ضحكوا عليك وقالوا لك هذه حفلة رأس السنة، تعالي استانسي، تعال يمكن يعطونك فلوس، يمكن تستانسين، يمكن يا معودة كل رأس السنة ايش بيصير فيك يعني؟ وين؟ لا تخافين، طرحنا في المكان الفلاني ويانا فلان الفلاني، يعني ما حد في خير يدش عندنا. انت خايفة من منو؟ خايفة من امك؟ خايفة من ابوك؟ خايفة من الضباط والداخلية؟ طيب ليش ما تخافين من رب العالمين؟ أليس الله أحق أن يخشى؟ فالله أحق أن يخشوه إن كانوا مؤمنين. ليش هذا اللي يسوي حفلة اليوم ويطلع فلوس ويجني؟ هاي ضربتهم، ها، رأس السنة عندهم مطاعم تتسكر وتتجهز، مخيمات يستعدون أصحابها، اللي يبيع خاش، اللي يبيع الحين يبدأ يبيع الأسبوع. أنتم ما تخافون من رب العالمين؟ ما تدرون أن هذه ما هي منكرات عادية، هذه أم الفواحش، هذه أم الكبائر. لو مات الإنسان على هذه الحال بالله عليكم كيف سيلقى الله جل وعلا؟ الغريب اخواننا في الداخلية طبعا مشكورين وما يقصرون، حتى العام الماضي اللي بيدهم قاعدين يسوونه، مباحثهم شغالة، والآداب قسم الآداب الله يعين على يعني قلة العدد وكثرة الفساد اللي موجود في بعض الأماكن خاصة بعض الليالي، اللي بيدهم قاعدين يسوونه. لكن أقول حق اخواننا في الجمارك وفي الآداب قسم الآداب في الداخلية وضباط المباحث ورجال الداخلية، كفوا عليكم، لكن احتسبوا الأجر عند الله. لا تنتظر الشكر من الناس، اجتهد، سوي اللي تقدر عليه. والله لو منكر واحد يزول بسبتك شوف أجرك عند رب العالمين. ايش تبي برضا الناس؟ ما عليك ترقية وقفوها، ما عليك يزعلون، ما عليك تتعرض لخطر، ما عليك لا لا ترك عنك هذا الكلام كله، بل والله لو أغريت بمال فما عند الله خير وأبقى. يا ناس خلي تعدي هذه الليالي وإحنا نحافظ على أخلاقنا وأخلاق عيالنا. أنا أدري أن الأغلب من الناس الحمد لله يقضي هذه الليالي مخيمات بريئة مع الأهل، أو بقعدة أو بعشاء مع عياله، أو زيارات عائلية، أو دواوين مع الشباب والربع بكل أدب وأخلاق، أنا أدري. لكن في جزء من الناس أغراه الشيطان وسولت له نفسه، فلهذا هؤلاء أقول اتقوا الله ويحذركم الله نفسه. فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. نعيش في هذه الأيام، بل يعيش غيرنا في هذه الأيام، احتفالات تخص النصارى أو من يسمون بالمسيحيين في العالم، احتفالات تسمى عيد الميلاد. أيام الميلاد هذه نسبة لميلاد عيسى عليه السلام، بغض النظر هل ولد عيسى في 25 من ديسمبر يعني اليوم، أو ولد في أيام يناير كما يقول بعضهم، أو ولد في قول ضعيف في أيام الصيف، لا يهمنا وقت الميلاد، فالغالبية على أنه ولد في هذا اليوم. لكن لنتكلم عن عيسى عليه السلام في نظر المسلمين، من عيسى؟ ولنرجع قليلا إلى قبل ولادة عيسى في عائلة هي من خير الأسر على وجه الأرض في ذلك الزمان، عائلة تسمى آل عمران. آل عمران أسرة فاضلة كريمة صالحة مؤمنة تقية، سمى الله في القرآن سورة كاملة باسم هذه الأسرة، سورة آل عمران، وجعلها من أطول السور، ومن حفظها فله أجر عظيم عند الله. نسبت هذه السورة لتلك العائلة الكريمة. امرأة عمران من صلاحها وتقواها نذرت لله عز وجل بعد أن حملت أن تجعل ما في بطنها هذا الولد الذي سترزق إياه تجعله خالصا لله جل وعلا. يعني شنو؟ يعني يكون خادما لله كل وقته وحياته لله جل وعلا وحده. وكانوا في بيت المقدس في فلسطين في تلك البقعة المباركة، كانوا إذا نذروا أولادهم لله يعيشون وين؟ في بيت المقدس، يصيرون يرعون هذا البيت، يجهزونه للمصلين الراكعين الساجدين، يقومون على خدمة العابدين، حياتهم كلها لله. فلما وضعت الولد تفاجأت أنها وضعت أنثى وليس ذكرا، الله يعلم أنها ستضع أنثى. طبعا قالت يا رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. ليش قالت أنثى؟ لأن الأنثى ليست كالولد في الخدمة، راح تحتاج من يكفلها، الأنثى عليها ضوابط أكثر من الرجل، ولهذا قالت يا رب يعني شلون تصير خادمة لك أيضا. الله تقبلها. وإذا بمريم ابنة امرأة عمران تصبح هذه الفتاة الصغيرة سيدة لنساء العالمين. الله أكبر. سيدات نساء العالمين أربع، أولهن مريم العذراء، مريم التي جعل الله لها في قرآننا سورة كاملة باسمها. أقول هذا الكلام للنصارى في العالم كله، أقول هذا الكلام لمن يسمعني من المسيحيين، إن قرآننا فيه 114 سورة، ليست فيه سورة واحدة باسم خديجة أول زوجات النبي وأحب زوجات النبي، ما في سورة باسم خديجة، ما في سورة باسم عائشة أحب زوجات النبي إليه، ما في، ما في سورة باسم فاطمة سيدة نساء العالمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في، الزهراء. بل أسماء زوجات النبي وبناته لم يذكرن أبدا في القرآن، لكن مريم العذراء جعل الله لها سورة كاملة من أجمل سور القرآن، بل كرر الله اسمها وقصتها في قرآننا، وهي من أعظم القصص. ترعرعت مريم وجاء الصالحون يريدون كفالتها، فوقعت القرعة على من؟ على نبي من أنبياء الله. من؟ إنه زكريا عليه السلام. تخيلوا القصة، ها؟ آل عمران الأسرة الفاضلة الصالحة تلد بنت محررة لله، تصبح البنت سيدة نساء العالمين، تجلس في البقعة المباركة بيت المقدس. من يكفلها؟ نبي الله زكريا. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. زكريا يجيب لها الأكل، متكفل فيها، كل ما دخل يجيب لها الأكل، يشوف لها عندها أكل الصيف بالشتاء. آية من آيات الله لمن؟ لكرامة مريم عند الله جل وعلا. جالسة تتعبد، صلاة، ركوع، سجود، يجيب لها الأكل، يلقى الأكل عندها، وأكل مو موجود في البلد حتى، مو وقته. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نرى أن مريم سيدة نساء العالمين، بل أن الله بشرها بهذا الاصطفاء. شوي لما كبرت قابلها جبريل عليه السلام في صورة رجل. أول ما شافت صورة رجل، لأنها عفيفة، لأنها محصنة، أول ما شافت رجل غريب تعوذت بالله من، أعوذ بالله، قال لا تخافين، أنا جبريل سيد الملائكة. أرسل الله جبريل لمن؟ لمريم. ماذا تريد؟ قال أردت أن أبشرك بالولد، راح يكون نبي، راح يكون سيد للعالمين، راح يكون آية من آيات الله في الأرض. أنا يأتيني ولد؟ مريم العذراء ما هم هذا كله، همها عفتها، سمعتها، أن يكون لي غلام، ولم يمسسني بشر، ولم أكو بغية، لأنها العفيفة الطاهرة. خافت أن الناس يتكلمون عليها، قال لها ما عليك، هذا كلمة الله، الله قال كن فسيكون، لا أحد يرد كلام الله جل وعلا. هذا عيسى عليه السلام برفخة من جبريل في جيب درع مريم العذراء، حملت حملا عاديا، بعد شهور ولدت، وإذا بسيد من سادات الأرض، ونبي من الأنبياء، بل رسول، بل من أولي العزم من الرسل. من؟ إنه عيسى عليه السلام، ولد من غير أب، هذه عقيدة المسلمين، بل هو من أولي العزم من الرسل، من أفضل خمس أنبياء ورسل. كما أن آدم خلقه الله من غير أب ولا أم، فإن الله خلق عيسى من أم بلا أب سبحانه. إنما أمره إذا قال، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بدأ بالدعوة إلى الله عز وجل وهو في المهد، أول ما تكلم ماذا قال؟ طبعا أهم يضحكون، بدأ اليهود يستهزئون، يا مريم هذه أنتي أخت هارون، أنت من أسرة عفيفة تسوين هذا، اتهموها بالفاحشة من أول يوم، يهود والعياذ بالله، حقدهم على كل الأنبياء والرسل وأهل الصلاح. أول ما شافوها قالت، أشرت عليه لأن نظرت لله ما تتكلم، قام يضحكون يستهزئون، نكلم ولد توا مولود؟ أول ما نطق، شوف الكلمات الجميلة، أول كلمات نطق بها عيسى عليه الصلاة والسلام، قال إني عبد الله، علشان ما حد يبالغ فيه، ترى أنا مهما كنت أنا تشرف أكون عبد لله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أنا عبد لكنني عبد، نبي ورسول. وبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل، ثم سوف نعرف ما الذي حدث لعيسى عليه السلام وكيف كان موقف الناس منه. خلكم معانا لكن بعد الفاصل. كبر عيسى عليه السلام وكان بارا بأمه، يدعو إلى الله جل وعلا، وعنده مواعظ من قرأها تدمع عيناه من مواعظه، منقولة حتى في كتب المسلمين، مواعظ عيسى عليه السلام، بل آيات تحكي موعظة موسى لبني إسرائيل. بدأت الآيات تظهر على يديه، والأنبياء يجري الله عز وجل على أيديهم آيات، بدأ يأمر الميت فيقوم بإذن الله عز وجل حيا، هذه الآية أجراها الله عز وجل على غيره من الأنبياء أيضا. إبراهيم الخليل، إبراهيم أمر ذلك الطير فأجراه الله عز وجل طيرا حيا. وموسى عليه السلام قالوا له في واحد مقتول احي لنا هذا المقتول، طبعا هو ما يحي لكن هو بإذن الله عز وجل معجزة، فقلنا اضربوه ببعضها. والقصة معروفة في كل الكتب السماوية موجودة، كذلك يحيي الله الموتى. فأجر الله هذه الآية لإبراهيم ولموسى ولعيسى عليه السلام، بل كان بإذن الله عز وجل يدعو الله فيحصل هذا أحيانا، ويبرئ الأكمة، يدعو للمريض فيشفيه الله عز وجل، الأعمى والأبرص وغيرها، آيات أجراها الله على يد عيسى. حتى كبر فبدأت عداوة اليهود، هذه طبيعة اليهود، كل ما صار شأن لنبي عادوه وحسدوه فأرادوا قتله. والقصة طويلة، أنا ذكرتها بقصص الأنبياء لمن أحب أن يرجع إليها، فيها عبر جميلة وفضل لعيسى عليه السلام. اجتمع عند أصحابه في آخر يوم وقد جاءوا بالجنود وأقنعوا الملك، ملك الرومان في ذلك الزمان، أن يقتل عيسى. فاجتمع مع أصحابه فقال عيسى: من يخرج إليهم وهو رفيقي في الجنة؟ فما خرج إلا أصغرهم. ألقى الله عليه الشبه. حتى كلمة الشبه ترى مو بس حنا نقولها، في بعض الأناجيل تذكر أن الذي قتل ليس عيسى عليه السلام، راح تشوفونه بعد شوية. رفع الله عز وجل عيسى كرامة له. شوف احنا أمة الإسلام ننتظر أن عيسى عليه السلام يرجع مرة أخرى فيقود أمة الإسلام لقتل المسيح الدجال، لكرامة عيسى عند أمة الإسلام. عيسى ما قتل لأن الله رفعه، وما صلبوه وما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أجر الله شبه على واحد فصلب فقتل، قتل على خشبة ثم دفن في قبر، انتبهوا يا ها. ثم اختلف الناس بعدها، أهل التوحيد بقوا على توحيدهم، بقايا من أهل الكتاب بقيت بأن عيسى نبي من أفضل الأنبياء، الله كرمه على الكثير حتى من الأنبياء. بقي أهل التوحيد قلة قليلة، وبدأ التحريف عند البقية، وبدأت الكتب يدس فيها ويدخل فيها، فتارة يقال عيسى هو الله، وتارة يقال عيسى ثالث ثلاثة، وتارة لا هذا ولا هذا، فهو عيسى ابن لله عز وجل، فلا هذا أصاب ولا ذاك أصاب، بل الذي أصاب الذي قال هو عبد لله ورسول من عند الله عز وجل، بل انتقص منه ظفرا فقد كفر بالله جل وعلا. ومن لم يؤمن بعيسى لم يؤمن بأي نبي من الأنبياء، ولا يتم إيماننا بمحمد إلا بالإيمان بعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. التقرير راح تشوفونه، وراح نوجه أسئلة لكل النصارى في الأرض ممن نصادقهم ونرافقهم ونختلط معهم ونعمل معهم ونحسن إليهم ويحسنون إلينا، بل إذا قارناهم بالفئات الأخرى هم أقرب الناس إلينا، بل نحب لهم الخير لا نريد عداءهم ولا الشر لهم، بل ربما أردناه لهم أكثر منا. هذه الفئة تنظر لعيسى عليه السلام نظرة تختلف عما ننظر نحن إليه بها. خشوا التقرير اللي راح تشوفونه مشاهد من فيلم. طب احنا ما نقر الذي صلب هو عيسى عليه السلام، فما يضر لأن هذا التمثيل أصلا مو لعيسى عليه السلام حقيقة، ونحن لا نقر أصلا تمثيل الأنبياء، فما سوف ترونه هو فقط حكاية من بعض أفلامهم، لكن سوف نوجه أسئلة لنا أولا وللنصارى في الأرض كلها ثانيا، لنسأل أنفسنا سؤالا نجيب به بعقولنا وأفئدتنا قبل أن نقلد غيرنا. خلينا نشوف التقرير ونرجع معاكم مع الأسئلة الصريحة.
رسالة إلى كل من يعتقد بأن عيسى عليه السلام هو من صلب كفارة لخطايا البشر وتخليصا لهم من الهلاك، ففي إنجيل يوحنا يقول: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. ولكنه في متى يقول عيسى عليه السلام كلاما يقتضي عدم الرضا بالقضاء وعدم التسليم لأمر الله، حيث قال: صرخ المصلوب على الصليب قبل موته قائلا: إلهي إلهي لما خذلتني. وأنتم تقولون أن المسيح عليه السلام نزل ليؤثر العالم على نفسه، فكيف يسخط على صلبه؟ وأكثر من ذلك أن في إنجيل برنابا يذكر بأن الذي قتل وصلب هو يهوذا. يقول برنابا في إنجيله: الحق أقول أن صوت يهوذا ووجهه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافة أنه يسوع. وهذه الرسالة إلى كل من يعتقد بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله تعالى الله عما يقول. عيسى يعلم إبليس أنه لا سجود إلا لله، وأن الله هو الرب وحده سبحانه وتعالى. فقال له يسوع: اذهب يا شيطان، فقد كتب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وجميع من حوله يشهدون بأن عيسى عليه السلام نبي الله بعد أن رأوا معجزاته. ففي إنجيل لوقا أن الناس لما أحيا عيسى عليه السلام ابن أرملة بإذن الله قال الناس: قد قام فينا نبي عظيم وتفقد الله شعبه. ولست أرى أصرح من هذا الدليل على بشرية عيسى وأنه عبد الله ورسوله. وفي إنجيل مرقس الوصية العظمى فأجابه يسوع: أولى الوصايا جميعا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فأحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل فكرك. فهذه رسالة صادقة من القلب ودعوة لنور الله، وهي من الله سبحانه وتعالى حين قال:
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
لماذا الواحد منا أحيانا يتزوج ويريد الولد؟ ليش الواحد فينا يبحث عن الولد؟ إما حاجة له، إذا كبرت يعينني، أو استمتاعا به، أو أحيانا أريد الولد لسبب من الأسباب الدنيوية، حتى قيل على المستوى البشري لأجل البقاء. إحنا نلد علشان الأمة ما تنتهي. بعض الآن الدول الغربية تدعو لتكثير المواليد عشان ما ينقرضون، عشان ما ينتهون إذا الوفيات أكثر من المواليد. طيب رب العالمين الغني، هل هو بحاجة للولد؟ تعالى الله، الله جل وعلا ليس بحاجة للولد. لكن على كلامكم وعلى افتراضكم أن عيسى هو ابن الله، لو على هذا الفرض الذي تعالى الله عنه، فالله لم يلد، الله لم يلد ولم يولد، هو جل وعلا الصمد الذي تحتاج إليه كل الخلائق. على فرض أن عيسى عليه السلام ولد الله الوحيد، هل يترك الله عز وجل ولده يؤخذ من بيته فيضرب ويشتم ويركل ويبصق على وجهه كما هي الروايات المذكورة عندكم، ثم يوضع على خشبة وهو ابن الله؟ يعني يا جماعة الأب لو يشوف واحد يسوي بولده هالشيء ويطالع ويسكت هو قادر يدفع عنه، شو نقول عن الأب هذا؟ أبو ناس قاعد تضرب ولده وهو قادر يدافع وساكت. يا جماعة شو يقولون الناس عن هذا الأب؟ ليس هذا فقط، بل وضع على الخشبة ثم سمرت يداه وبدأ الدم ينزف وقتل. فكروا فيها يا جماعة، لا تقولون فعل هذا للخلاص، هذا قضية سميتوها بعدين، طبعا هذه طلعت بعدين. وأنا أقول لإخواني النصارى يا جماعة ترى ما في إنجيل، حتى الإنجيل نفسه ناقض الثاني، الثاني ناقض الثالث، مرقس ومتى ويوحنا ترى كلها مختلفة في قضايا أساسية جوهرية. عيسى عليه السلام في نصوص كثيرة من الإنجيل الذي حرف يقول للناس اعبدوا الله. يعني شلون يا جماعة اللي يقولون منكم أن عيسى هو الله، اللاهوت والناسوت، جماعة شلون يدعو إلى عبادة الله وهو الله؟ فكروا فيها. ابتدع من بعدهم قضية سميت بالخطيئة المتوارثة، وفداء عيسى ليخلص البشرية من الخطيئة. خطيئة منه؟ خطيئة آدم عليه السلام. من اللي فدى بنفسه عشان يخلص البشرية من خطيئة آدم؟ عيسى عليه السلام. طيب آمنا بالله، بس شنو ذنب البشرية تتحمل خطيئة أبوهم؟ حتى بالإنجيل موجود لليوم نصوص أن الإبن لا يتحمل وزر أبيه. هل يعقل أن البشرية من آدم لعيسى قاعد تتحمل خطايا هي ما سوتها؟ هل يصح هذا في عدل الله عز وجل؟ وما وجد الله غير أن يقتل ابنه كما تزعمون علشان يخلص البشرية من خطيئة آدم؟ حتى الإنجيل نفسه يرد على هذا الذي يزعمون. الإنجيل نعم أدخل فيه ما أدخل، وفيه بعض الأمور التي تناقض بعضها الآخر، لكن السؤال إلى متى نقلد ولا نسأل؟ ليش ما يكون عيسى عليه السلام حاله حال كل الأنبياء؟ ليش ما ذكر الأنبياء قبله؟ إبراهيم ليش ما ذكر قضية الخطيئة والفداء؟ ليش ما ذكر هذا موسى عليه السلام؟ يعقوب عليه السلام ليش ما ذكر هذا زكريا؟ كل الأنبياء الذين قبله ما جابوا سيرة كلش في قضية الخطيئة والفداء؟ لين زعمتم أنه قتل وصلب بعدين اختلقتم هذه الفكرة التي لا أساس لها؟ اليوم تقول حق القسيس ليش ما تتزوج؟ لا أنا أتفرغ للعبادة. ما تبي عيال؟ لا نزه القسيس حتى عن الولد. طيب هم من باب أهو لا تنزه رب العالمين عن الولد؟ الله لم يلد، الله لم يولد، الله جل وعلا ليس كمثله شيء. إنجيل الذي أنزله الله نؤمن به، وعيسى بالنسبة لنا من يجرح عيسى فقد كفر بمحمد. نحن نؤمن أن أمه مريم العذراء سيدة نساء العالمين، لكننا لا نرضى بالغلو ولا بالمبالغات ولا نزعم أن لله ولدا أيا كان، بل هؤلاء رسل يبلغون عن الله عز وجل. وموعدنا إن أحيانا الله إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ليقيم العدل في الأرض فيكسر الصليب لأنه لا يؤمن به، ويقتل الخنزير لأنه حرمه في الإنجيل لكنهم حرفوه، ويقيم العدل في الأرض ويعلن التوحيد في هذه البسيطة. هذه عقيدتنا في عيسى عليه السلام، وأسئلة أوجهها لكل نصراني منصف. ما عليك مني، ما عليك حتى من قرآني، اقرأ حتى بعض نصوص الإنجيل بعين الإنصاف، تدبر وسل نفسك هذا السؤال: إلى أين أسير؟ هل سألقى الله عز وجل بهذه العقيدة أم بهذا العمل؟ كن منصفا على نفسك مع نفسك وتداركها قبل أن تلقى ربك عز وجل. فاصل نرجع لكم مرة ثانية. إلى الزاوية الأخيرة والربع الأخير، وأنا أرجو ألا يكون أحد يعني تضايق من كلامي في الزاوية الأولى أو الثانية أو الثالثة، لكننا في النهاية نوصل رسالة قد يقتنع بها الآخرون وقد لا يقتنعون، والكل له رأيه، والكل حر في تفكيره واتخاذ قراره، لكن هذا ما أؤمن به وحاولت إيصاله بأحسن الأساليب. في هذه الزاوية سوف نكون وإياكم في فقرتكم المعتادة والتي تصنعونها أنتم بأنفسكم. هذه الفقرة وهذه الزاوية زاوية التواصل بيننا وبينكم. عندنا مشاركات كثيرة، نختار بعضها، نقدم بعضها، نؤخر بعضها ليعذرنا الأكثرون. أنا بنفسي أتابع صفحة الفيسبوك، قد أحيانا ما ألحق أرد على بعض الأسئلة وعلى بعض المشاركات، لكنني في النهاية يعني أقرأ كل ملاحظاتكم، صدقوني قاعد أقراها، ورسائلكم قاعد أنا أخذ فيها. بعض الانتقادات أنا بالعكس أتقبلها بصدر رحب، وأغلب التشجيع اللي أشوفه أنا أشكركم عليه. الإيميل قاعد يتابعون الأخوان المعدين يوصلون بعض لي، الاتصالات، الاسم اس اللي قاعد يجيني، كثير من الأخوة والأخوات في الأسواق، كل واحد عنده اقتراح، عنده فكرة. صدقني الفكرة اللي تقولها أو اللي تقولينها مو معناته أنا ما سويتها، أني أنا مو مهتم فيها، لكن أحيانا كثرة الأفكار وكثرة المواضيع تخلينا نأجل البعض لفرصة مناسبة أو لمكان مناسب. أول موضوع فيديو جميل ما راح تعرف معناته يمكن إلا آخر الفيديو. فكرة جميلة، والإعلام الهادف اليوم، ما نبي نقول إعلام إسلامي، الإعلام الهادف الآن له صور كثيرة وله طرق متعددة وقاعد ينافس كل أنواع الإعلام اليوم. الذكي اللي عرف في هذا التقرير شنو الغاية منه، ما راح تعرف الغاية طبعا إلا في نهاية التقرير، لازم تتابع من البداية علشان تشوف الغاية التربوية الاجتماعية السلوكية الإيمانية الجميلة. شوفوا هذا التقرير.
سيصدقوننا.
طبعا الفكرة أظن وصلت، الفكرة جميلة أن كل واحد فقد شيء عنده اللي يعوضه، اللي ما تشوف بإيدها، واللي كل واحد قاعد، لكن المسكين اللي فقد والديه شو راح يعوض أمه وأبوه؟ كل واحد مع عياله يلعبون وهو قاعد يتخيل أبوه عنده فجأة فقد أباه وفقد أمه. فكرة جميلة صح ولا لا؟ والتصوير رائع ويوصلك إلى هذه الغاية بكل سهولة، وحتى نشعر بالأطفال الأيتام في الأرض نحتاج إلى مثل هذه الأفلام. عندنا الآن فيلم آخر أيضا، وهو مقطع جميل أرسل إلينا، مقطع يبين لك أنك أنت والله وين ما كنت احرص على الصلاة، احرص على عبادتك. خلينا نشوف هذا التقرير. أظن الرسالة وصلت، وأنا اليوم شفت فيديو آخر لتقريبا 20-30 واحد في ساحة في أوروبا عند بعض المباني الضخمة وساحة الناس تمر فيها، حان وقت الصلاة، كبروا جماعة صلوا، فما أحلى صلاتهم، يصلون جماعة صلاة والناس تنظر إليهم. أحد الأخوة أرسل إلينا الآن بالفيسبوك، الأخ موسى أظن الشهري، يقترح فقرة الدعوة أو خطاب النصارى، يقترح أن تترجم باللغة الإنجليزية، واقتراحك إن شاء الله مشكور، وأنا أفتح الباب لمن يريد أن يترجم. إحنا اليوم نمر في بعض الفنادق، نروح بعض الأسواق، نروح بعض المجمعات، تستغرب، تحسب نفسك أنت ببروما قاعد بالفاتيكان. يعني لكل أمة عيد، للنصارى عيد، لليهود عيد، للمسلمين عيدين، كل أمة لها عيد من الأعياد. تخرج أحيانا في عيد الأضحى عندنا ما تشوف زينة، عيد الفطر مرات تمشي بالأسواق ظلمة وما حد فيها، لكن شوفوا عياد الآن اللي ما عيادنا، شوفوا الزينة والإضاءة والأشجار، تستغرب أحيانا تقول. طبعا احنا ما نتكلم عن التهنئة وعن المشاركة، اتكلم هذا الأمر حتى في أعياد المسلمين ما قاعد يصير. أحد الأخوة أخ عارف ليداوي أرسل لنا أبيات شعر جميلة فيما يحصل في بلاد المسلمين، حتى صارت أغلى شجرة على مر التاريخ، أغلى شجرة ميلاد في الكريسماس في بلاد عربية إسلامية، وللأسف سعرها 11 مليون دولار. يقول الشاعر عارف: في غابة أشجار الميلاد ضاعت أعراف بلادي، وظللت أفتش منهمكا عنها في غاب الميلاد، أنوار تكسو أشجارا نصبت في وسط الأكباد، تتلألأ إغراء علنا من فوق رؤوس الأشهاد، ونويل يأتي مبتسما بهدايا فوق التعداد، والثلج الأبيض يغمرنا غطى جبلا وملى الوادي، ولبسنا ثوبا محمرا بدماء هوية أولادي، وتبجحنا في أعذار أقبح من فعل الأوغاد، فالتاجر يبغي أرباحا من بيع هوية أحفادي، والآخر يرضي أفواجا قد جاءت من كل بلادي، والثالث يحسبه أمر تفرضه عولمة بلادي، والغابة تنمو من حولي يحصرني شجر الميلاد، وأسائل نفسي أحيانا هل لا زالت هذه بلادي؟ هل لا زلنا ندعى عربا حين نسينا لغة الضاد؟ هل لا زالت هذه أرضي أم صارت أرض الميعاد؟ فأنا أذكر شجري نخلا يثمر رطبا حلو الزاد، وأنا أذكر عندي عيدا هو حتما خير الأعياد، وأنا أذكر أرضي رملا للثلج المصنوع العادي، وأنا في ذكراي إذا بي يخنقني شجر الميلاد، وإذا بي أنهض منتفضا لا لن يتنصر أولادي، سأظل أعلم أبنائي أن يأبوا عيد الميلاد، وأردد في كل مكان رغم الغابة عيشي بلادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوايا
تفاصيل الحياة لها زوايا عديدة الجوانب والقضايا. تفاصيل الحياة لها